مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من التشيع تحت المجهر. 10 سنوات على سقوط بغداد، جرائم حرب، إبادة جماعية، 2 مليون شهيد عراقي بحسب إحصائيات أحد المراكز البريطانية من بداية الاحتلال وحتى 2007، 1.5 مليون أرملة، 4.5 مليون عراقي مشرد. كل هذه الأمور سوف نقوم بتسليط الضوء عليها. أولا اسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة الأستاذ أسامة شحاتة، الباحث في شؤون الشيعة والمذاهب والفرق. أهلا وسهلا بحضرتك. في حلقة اليوم بإذن الله سوف نتناول بشكل عام موضوع سقوط بغداد. ما هي العوامل التي أدت إلى سقوط بغداد، سواء في مرحلة ما قبل الاحتلال أو أثناء الضربات الجوية اللي كانت في البداية وقصف بغداد أو أثناء الاحتلال؟ ما هي الخطط والمخططات من قبل المتهمة بها شيعة العراق بالتعاون أيضا مع إيران في هذه المرحلة ما قبل الاحتلال وأثناء الاحتلال وحتى بعد خروج القوات الأمريكية؟ وبداية، هل ترى معي؟ أنا لي رأي شخصي في هذه المسألة، وأيضا بعض المتابعين لهم نفس الرأي، أن العراق لا زال واقع تحت الاحتلال. العراق لا زال يقع تحت الاحتلال الأمريكي والإيراني. هل ترى معي أن العراق لا زال يقع تحت الاحتلال الأمريكي الإيراني، أم أنه تخلص نهائيا من هذا الاحتلال؟
يعني هذه حقيقة، كان حقيقة هي من أول يوم. يعني العراق تعرض لاحتلالين، احتلال أمريكي واحتلال إيراني. الاحتلال الأمريكي خرج وانحصر في بعض القواعد، لكن الذي تمكن وتغلب حقيقة هو الاحتلال الإيراني، وهذه الحقيقة كان ينكرها كثير من الناس من العراقيين وغير العراقيين، ولكن يعني أصبحت حقيقة مكشوفة. وقد خرج علينا بالأمس الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية في مقابلة له أو مقال في جريدة الشرق الأوسط أظن بالأمس أو قبل يومين،
أن هذا النائب السابق الموجود الآن
الهارب الطارد الهارب المحكوم بالإعدام 4 مرات من قبل رئيس الحكومة الطائفي نور المالكي. فهو كتب في الشرق الأوسط أن يعني أوامر طلبات إيران أوامر في بغداد، هذا عنوان مقاله أو تصريح أمس بالشرق الأوسط. فهذه أصبحت حقيقة أن الاحتلال الإيراني يكاد يكون مسيطر، ولذلك يعني حتى على علاوي إياد علاوي يعني قبل فترة زار البصرة، فسئل كيف أصداء زيارتك للبصرة، قال لم أفهم شيئا، أنهم يتحدثون الفارسية،
يتحدثون بالفارسية،
قال لم أفهم شيئا، أنا رحت ولقيتهم يحكوا الفارس ما فهمت شيء ولا واحد. فيعني هذه بعض المظاهر التي يعترف بها سياسة العراق،
ويتعاملون أيضا بالعملة الإيرانية، التومان الإيراني
طبعا. فيعني أصبح هذا شيء مكشوف وواضح وصريح على كافة المستويات. وللأسف أننا المسلمين في عصور الضعف والهوان لا نتعلم إلا حتى ندفع ثمنا غاليا من الدماء. يعني نحن للأسف أهل العراق
لا نستفيد من تجاربنا السابقة،
ولا نستفيد من الخبرات، ولا ندرس الأشياء على حقائقها، فنضطر أن يعني نلدغ من نفس الجحر مرات عديدة.
كيف سقطت بغداد عاصمة الرشيد؟
سقوط بغداد له عاملين. العامل الأول هو سوء السياسات نظام صدام حسين اللي أفقدته الحاضنة الشعبية، وهذا كان منطلق لنجاح مسعى أعداء العراق من الصفويين والشيعة العراقيين والإيرانيين وغيرهم، وكذلك من الأمريكان والغرب الذين لا يحبون لهذه الأمة.
إذن تريد أن تقول أن يعني صدام حسين كان له دور ولو بشكل سلبي طبعاً في التمهيد لهذا السقوط؟
طبعا، يعني صدام حسين
أخطاء، يعني
لا شك أنه يعني هو لا يختلف عن غيره من الحكام العرب يعني في قضايا الاستبداد والظلم والبعد عن الحكم بالشريعة العقري، مما أوجد فجوات. يعني صدام حسين كان مضطهد وكان ديكتاتور للطرفين، لكن مع ما رأى العراقيين اليوم شيعة وسنة، فالشيعة والسنة يترحمون عليه صدام حسين
لأنه لم يكن خائن أيضا،
يعني
كان يوزع عدله وظلمه على الجميع،
لا شك. لكن نحن نقصد الآن احتلال. يعني لماذا تسقط دولة عاصمة؟ لا تسقط إلا بضعف داخلي طبيعي يمكن الأعداء من الدخول. فأول شيء كان في ضعف داخلي من حكم البعث نظام صدام حسين. القضية الثانية في خيانة من الشيعة. القضية الثالثة في مؤامرة إيرانية. القضية الرابعة في مخططات أمريكية وغربية أرادت فرض أجندة معينة لها ولم تأخذ يعني غطاء دولي ولم تأخذ موافقات لا من أمم المتحدة ولا غيرها، ونفذت أجندة ومشروع كامل بتحت حجة مزاعم قضية البحث عن سلاح نووي وعلاقات مع القاعدة، ثم ثبت أن هذا كلام كله
مبررات كاذبة
ليس لها
كاذبة. أنا أريد أن أبحر يعني معك عبر التاريخ في سكوت بغداد عندما دخل هناك التتار ودخلوا التتار وتسببوا في مذبحة بغداد التي راح ضحيتها أكثر من مليون مسلم، وكذلك يعني ما حدث في مكتبة هذا الحادث. يعني موضوع سقوط بغداد الآن يعني هناك عوامل مشتركة، هناك معطيات مشتركة، وكأن التاريخ يعيد نفسه.
يعني هي لو نظرنا في سقوط بغداد أيام التتار أمام التتار والمغول نجد أن القضية الأساسية كانت توزير الباطنيين الشيعة وإيلائهم مناصب عالية جدا، واللي هو ابن العلقمي الوزير ابن العلقمي،
الوزير ابن العلقمي
الذي مكن له في السلطة في بغداد، فقدم استشارات ككثير من مستشارين الدول العربية اليوم، قدم استشارات فخفض عدد جيش دولة الخلافة والعاصمة من 100,000 لعشرة آلاف، ثم راسل المغول قال انه انا قلصت الجيش واصبحت القضية سهلة، فراسلهم انه يأتوا للهجوم، ثم اشار على الخليفة ان يخرج هو ومجموعة من المسؤولين لمقابلة المغول حتى يقنعوهم، وراسل المغول ان اقتلوهم.
نعم وحدث ما.
وهذا ما فعله صدام حسين. اغلب قيادات حزب البعث هي قيادات شيعية، اغلب قيادات الجيش هي قيادات شيعية كانت. يعني كلنا نعرف ان المطلوبين للامريكان 55 كان منهم حوالي 39 اظن او 36 كانوا من الشيعة. عرفت هيك؟
اكثر على حسب معلوماتي يعني اكثر من 60% من قيادات حزب البعث هي شيعية.
لا شك.
ومسكين مناصب كبرى.
فصدام حسين فعل نفس الفكرة اللي هو انه مكن للشيعة في مناصب حساسة في الدولة فغدروا به، ولذلك لم نجد يعني مقاومة حقيقية للجيش.
نعم.
يعني الجيش العراقي لم يقاوم.
نعم كما الصحافي يقول الموت على أسوار بغداد ثم فجأة وجدنا أن
طبعا الصحافي
والاحتلال داخل
وزراء الشيعة في
نعم
الحكومة
يعني كان هناك خيانة، حتى أن قائد القوات التحالف يعني صرح في أول تصريح لي قال أن احنا اشترينا بعض القادة في الجيش العراقي. أنا طبعا لا أعرف عما يتكلم تحديدا لكن نعم. كان هناك خيانة في نفس حادث ابن العلقمي وفي نفس حادث هجوم التتار على بغداد وهذه المذبحة الشنيعة أيضا هناك دور نصير التوسي.
لا شك.
يذكرني دور نصير التوسي كأنه كان مستشار هناك التتار وكان ممن يعني يسمونهم برجال الدين أيضا وكان فيلسوف ومفكر. الآن إذا نظرنا إلى دور السيستاني في العراق هو يعني يشابه الى حد كبير هذا الدور.
طبعا يعني هو لما اصدر منع الجهاد وافتى بعدم الجهاد ويعني حض الناس على الهدوء ومسالمة الامريكان يعني هذا كان له بالغ الاثر. نعم. كان له بالغ. ولذلك يعني العجيب ليس بس في موقف السيستاني. نعم. العجيب في قبول كل المرجعيات الشيعية لفتوى السيستاني وعدم انكارها. يعني 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 الشيعة يتزعمون ويرفعون شعارات المقاومة والممانعة وحماية المستضعفين. طيب رأينا السيستاني أفتى بعدم الجهاد.
نعم.
وبالعكس يعني كان يعني يعطي بركاته للاحتلال ويقيم علاقات جيدة مع الأمريكان ويسهل العلاقات ويسهل الصعوبات في تسلم الأمريكان السلطة في بغداد،
بل سهل يعني تسهيلات معلوماتية ضد المقاومة الإسلامية. وحدثني يعني صديق مطلع من الإخوة بالعراق أخبرني أن السيستاني كان له فتوى عكس هذه الفتوى قبل الاحتلال بستة أيام. بستة أيام. ف يعني كان يحدثني في السياق أنه خدع أيضا العراقيين وخدع يعني بعض الذين سمعوا منه هذه الفتوى. طبعا بالفتوى في الأساس في مرحلة التجهيز للاعتداء على بغداد كان أفتى فتوى بعكس ذلك بجهاد الدفع. هذا كلام انا لم يعني انا اقول لك لم اقراه يعني بنفسي
لم
هذا كلام، لكن الواقع ايش اللي حصل انه افتى فتوى.
لا ليس هذا المهم فقط. المهم الان هل اعترض على فتوى السيستاني احد من مراجع الشيعة؟
لم يعترض حتى
الايرانيين ولا حسب نصر الله.
نعم.
ولذلك يعني من الاغاليط انه بيجي بيقول لك انه الشعب العراقي كله كان ضد الاحتلال. هذا كذب.
هذا كذب بطبيعة.
لم يكن الشعب العراقي كله ضد الاحتلال، كان نص الشعب العراقي الشيعي مع الاحتلال، ولذلك يعني حقيقة هاي من الأخطاء إنه إحنا للأسف في عندنا تيارات لأهل السنة وبعضهم رموز معروفة مشايخ وعلماء ودكاترة مسؤولين هيئات وكذا والآخره أحيانا
فتوى السيستاني معنا الآن على الشاشة ننوه للمشاهدين الكرام الفتوى موضوع الآن على الشاشة وصرح بهذه الفتوى عبد المجيد الخوئي في اتصال هاتفي لإحدى الفضائيات وقال عبد المجيد الخوئي أيضا الذي يعني يعد من العملاء للمخابرات الأمريكية صرح أنه يعني وصلوا فتوى السيستاني بعدم التعرض لقوات التحالف ليس فقط يعني أفتى بذلك بل أفتى بعد ذلك للعراقيين وطلب منهم يدخلوا الشرطة والجيش العراقي هذه الميليشيات الإجرامية حتى يعني يكون هناك شرعنة لتصفية أهل السنة والجماعة.
جميل. يعني قلت لك بس نرجع القضية كثير مهمة. قضية إنه يعني بعض أهل السنة وأحنا للأسف شخصيات كبيرة تزور الوعي وتزور الواقع والتاريخ حين تقول أن في الشيعة أن العراق كله شيعة وسنة رفض الاحتلال. هذا كذب صراح.
كيف رفض الاحتلال وكانوا يقدمون
أيدي العساكر الأمريكان ورددوه كثير من القيادات السنية والآن أصبحت ملاحقة ومهددة مثل الشيخ حارث الضاري وكذا يعني أحيانا يطلقون هذه العبارات وهذه عبارات مضللة كذلك قضية ثانية قضية
لماذا يطلقون هذه العبارات لماذا يطلقون هذه العبارات مما لا شك فيه أن القاسي والداني يعلم أن شيعة العراق كانوا يقبلون ايادي العساكر الامريكيه
يعني هم لهم
وايضا كانوا يهللون ويكبرون العسكري الامريكي يضع العلم الامريكي وهو يسقط تمثال صدام حسين ومهما كان صدام حسين موقفنا منه ومهما كانت اخطائه اذا اسقط يعني اي حاكم من الحكام اذا اسقط تمثال الحاكم هذا رمز يعتبر او احد يعني او افراد الشعب او شعب ثار على حاكمه كما حدث في ليبيا كما يحدث الان في سوريا وقد أسقطوا أيضا تمثال للأسد ماشي لكن أن يهلل الشعب ويصفق لمحتل يأتي من الخارج يعني ثم تقول للشيعة
هذه القضية الثانية موقف حسن نصر الله يعني أين موقف حسن نصر الله من هذه الفتوى بعدم الجهاد أين الممانعة أين المقاومة هذا من الأشياء هذه من الأدلة اللي تكشف زيف دعايات حزب الله وزيف دعايات حسن نصر الله وأن المقاومة ممانعة عندهم ليست مقاومة للمقاومة وليست مقاومة بهدف الجهاد والاستشهاد وتحرير البلاد إنما هي قضية مقاومة لتمكين الشيعة ولذلك حين رأوا
أن مقاومة لتمكين الشيعة
لحين رأوا أن المقاومة للأمريكان لن تصب في صالحهم أفتوا بعدم المقاومة
بالتمام.
ولذلك وجدنا حسن نصر الله تعامل مع المقاومة العراقية كأنها لم تكن موجودة يعني لم يثني عليها لم يمدحها لم ينصرها لم يشد بها قناة الممر لم تذكرها كانوا يغطون على أخبارها كأنها غير موجودة ثم يقول لك نحن إيش نحن رسل المقاومة ونحن قادة المقاومة ونحن مع المستضعفين في كل العالم
سيدي الفاضل بالمناسبة أنك جئت على ذكر قناة الممر قناة الممر في يعني في إحدى المرات أيام الحرب العراقية استضافت مراسل قناة الممر استضاف جندي إيراني أمريكي جندي أمريكي من ضمن الجنود المحتلين لبغداد وهذا الجندي صرح أمام الناس وأمام الشاشة أنه أتى إلى العراق لأنه يكره العرب حيث أن العرب قتلوا والده في حرب الثمان سنوات في قناة مراسل قناة المنار وهذا الفيديو موجود في مواقع الإنترنت فيعني هذا أيضا يبين أن يعني تصديقا لكلام حضرتك وأسف للمقاطعة
فالفكرة إذا قضية إنه الشيعة لا يجاهدون بهدف الجهاد إنما يجاهدون بهدف التمكن
تمكين الشيعة
ولذلك يعني هذا راح نشوفه يعني بعد قليل في بعض التفاصيل ندخل فيها
نعم نتحدث عن يعني عن الدور الغربي نريد نتحدث عن الدور الغربي وكيف تم التحضير لغزو احتلال العراق وكما تعلم حضرتك يعني هل كان هناك يعني غطاء يغطي هذا الاحتلال هل كانت هناك موافقات دولية هل مجلس هل امريكا يعني كان مع قرار من مجلس الامن بضرب العراق يعني حول هذه النقاط يعني
لا هو شوف يعني قضية الاحتلال العراق من قبل الغرب هو كان ضمن خطة واجندة غربية لمخططات خاصة بهم الشيعة التقطوا الفكرة وحاولوا تسخير هذه الخطة الغربية لمصالحهم الغرب تحجج بحرب القاعدة وأن هناك علاقة بين صدام والقاعدة وتحجج بقضية وجود أسلحة دمار شامل كيماوي غير كيماوي عند نظام صدام هذه كانت حجة الغرب أيضا دعمت هذه
كحكومات.
كحكومات خاصة أمريكا.
أما الشعوب كان في مظاهرات خرجت من دول عديدة تمدد
رافضة لهذا الشيء.
نعم.
لكن أيضا في كان مبرر آخر وهذا مهم لأنه يتكرر الآن في البحرين. المبرر هذا كان صراخ الشيعة أنهم مظلومين في العراق وقاموا بحملة إعلامية حقوقية في الغرب، عارف كيف، حملة كاذبة على إثرها صار عدة اجتماعات في الغرب من اجتماع لندن عام 2000 لفصائل المعارضة الإيرانية العراقية الشيعية عفوا في لندن تجاه إنه مطالبة الغرب بتدخل لإزالة صدام حسين. فهم كانوا أول الناس الذين طالبوا بهذا والآن ينكرون على أهل سوريا أنهم يعني يريدون إزالة بشار الذي قتل منهم مئات يعني 100,000 أو يزيد، يعيبون عليهم أنه كيف تطلبون معاونة الغرب. طب ما أنتم طلبتوها في سنة 2000 في إزالة صدام.
نعم.
يعني لماذا يحق لكم ما لا يحق للآخرين؟
والله يا
صدام ما قتل بكم 100,000 ولا هدم البيوت على أصحابه
ولم يكن يقتلهم كشيعة. يعني إن كان ارتكب أخطاء يعني رحمه الله يعني كان يوزع عدل وظلم على لم يكن ينظر هذا شيء ولا سني. هذه نقطة مهمة.
أنا يهمني هنا
ما فيش اضطهاد للطائفة. ده الذي أريد أن أقول، لم يكن هناك اضطهاد للطائفة
لا شك. فالسنة والشيعة كانوا مهجرين ومضطهدين ومقتولين ومسحولين في عصره شيعة وسنة، لكن الآن هو بس السنة يقع عليهم الظلم والشيعة لا يقع إلا على من خالف المالكي ونازعه على الكرسي. الشيعة في تلك المرحلة أقاموا يعني حملة إعلامية حقوقية أنهم مظلومون مضطهدون برر بها الغرب تدخل، وهذا ما يفعله الآن شيعة البحرين في لندن وأمريكا أنهم يعني يقدمون عرائض. يعني البحرين كلها حوالي 700,000 نسمة الشيعة وسنة كلها. الشيعة قدموا خلال هذه السنة فقط شكاوى في الأمم المتحدة على النظام البحريني يكاد يصل 300,000 شكوى.
300,000
تقريبا. عرفت هيك؟ فهم
لو كل واحد فيهم باش
لا هم يعني يعني حقيقة احنا هاي قضية مش منتبهين لها. الشيعة فهموا دور اللوبيات في الغرب وحاكوا اليهود وإسرائيل، وأصبح عند الشيعة لوبيات شيعية وإيرانية في الغرب أمريكا وأوروبا وفي الأمم المتحدة يرفعون لها الشكاوى حقوق الإنسان وحقوق الشيعة المضطهدة بما يزور الحقائق. فالمسؤول الأممي أو المسؤول العالمي أو الدولي لما يجي يشوف أنه والله في 100 شكوى سنية وفي 300,000 شكوى شيعية
طبعاً
إيش راح يقول لك؟ يقول لك خلي نصهم كذب. نص الشكاوى كذب،
على أقل نصهم
ثلاث أرباعهم كذب. سيبقى عنده 70-80,000 شكوى. فإذا هذه من المبررات والحجج اللي استخدمها الغرب واللي استغل حقيقة إيران والشيعة فهموا منظومة حقوق الإنسان وأثرها ودورها القادم، وهذا اللي احنا قاعدين بنشوفه اليوم في حقوق المرأة.
وهذه القضية التي أثرها أيضا شيعة السعودية عندما تظاهروا في لندن وطلبوا بتغيير الحرم.
ولذلك هذه القضية الاهتمام بالشكاوى الحقوقية والإعلامية في الغرب هذا باب خطر كبير وباب شر كبير لابد من التنبه له والتيقظ له، ويعني يكون في جهود حقيقية قوية فاعلة مدعومة من الحكومات، لأنه هذه لوبيات رسمية معروف.
نعم.
يعني اللوبي يعني الآن اللوبي الإسرائيلي في أمريكا معروف إنه هذا يتبع الحكومة الإسرائيلية
طبعا.
وهذا شيء مسموح به ومصرح به بالغرب. نعم. فلا بد أن تقوم للأسف الحكومات العربية والخليجية على وجه التحديد اللوبيات التي لديها لوبيات تنفق الملايين على حفلات راقصة وأشياء
على أشياء لا تفيد
الأمة بتاتا. يجب توجيه هذه الأموال الضخمة. نعم. إلى تكوين لوبيات حقيقية تضغط في الغرب ومؤسسات الغرب بما يحقق مصالح المنطقة ومصالح دولنا العربية والخليجية.
نعم. طيب ما هو الدور الذي لعبته إيران بالتعاون مع شيعة العراق في احتلال العراق؟
يعني إيران حضنت المعارضة الشيعية العراقية ووجهتها للتفاوض مع الغرب، وكان لها دور كبير، بل كان عندها بعض المندوبين المباشرين الإيرانيين يحضرون مفاوضات المعارضة العراقية والغرب في لندن وغير لندن، وهذه قضايا كلها كشفها عبد الحليم خدام في كتابه عن إيران وسوريا. وهذا كتاب مهم للأسف لم يأخذ حقه من الانتشار بين الناس. هذا كتاب رصد فيه العلاقات الإيرانية السورية وذكر فيه بالتفصيل كيف أن إيران كان عندها استراتيجية واضحة بخلاف العرب أن أمريكا تريد إسقاط صدام حسين، لكن كانت استراتيجية إيران لن نسمح بسقوط نظام صدام حسين إلا في حضننا ولذلك هم عطلوا بعض مراحل الهجوم الامريكي على صدام حسين قبل 2003 حتى نضجت الظروف انه تكون النتيجة في حضنهم. ولذلك العراق احتل 2003 من امريكا ولكنه هيمنت عليه في النتيجة بعد 10 سنوات ايران بالكامل، واصبح العراق ولاية ايرانية. يعني احنا قبل ايام شهر تقريبا سمعنا احد رجال الدين الايرانيين يصرح ان سوريا المحافظة 35 لايران
بالفعل حدث.
ليش؟ لانه العراق منتهي موضوعه. العراق منتهي موضوعه انه يعني كما كان صدام يريد ان يضم الكويت للعراق فايران ضمت العراق لايران وانتهينا يعني وخلصنا عرفنا كيف وانتهى هذا الموضوع. اذا هذه قضية كثير مهمة. كانت المعارضة العراقية علاوي وبحر العلوم وعبد المجيد الخوئي والحكيم وغيرهم كلهم هذولا كانوا جماعة لندن وغير لندن وكانت مؤتمرات معروفة وكانت ايران تحضرها
ونور الملكي اعضاء حزب الدعم
كلهم حضروا. عرف كيف؟ هم او مندوبين عنهم او مسؤولينهم او ممثلينهم الى اخره كلهم حضروا هذه واقروا وعملوا اتفاقيات مع الغرب ودعوا الغرب ودعوا امريكا وطلبوا منها ان تغزو العراق وتحتل صدام حسين. فاذا هذه قضية مكشوفة وقد رصدها عبد الحليم خدام في كتابه بالتفاصيل وارجو يعني من قناة صفا انها تحاول تعرض الكتاب تبرزه خاصة انه اللي اشرف على نشر الكتاب اللي هو زميلكم الاستاذ
نعم التحالف السوري الايراني.
ايوه
كتاب عبد الحليم خدام التحالف السوري الايراني
الاستاذ الناشف هو اللي اصدر الكتاب زميلكم
شاعر الناشف
هو اللي اصدر الكتاب وطبعه. فياريت انه يقدم هذا الكتاب للناس ويعرض ما فيه من حقائق
باذن الله. باذن الله اشكرك على هذه الملاحظه الطيبه. نحن نريد ان نفعل اي شيء يعني يخدم الامه العربيه. هنا بالمناسبه الكلام عن ايران يعني ايران تكيل بمكيالين ويظهر في سياستها الكثير من التناقض. فالكلام هنا يعني عن محركات السياسه الايرانيه التي تظهر معاداه الغرب وعلى راسه طبعا امريكا ثم نجدها مثلا ترحب بالتعاون معه لاحتلال بلاد المسلمين او هذه التفقيات وهذه المؤامرات التي تمت الان.
ايران يعني عندها عداء مع الغرب. هذا العداء له اسبابه منها القومية منها التشيع نفسه منها انه ايران دولة لا تميل للديمقراطية دولة تريد ان يكون لها سيطرة وهيمنة في المنطقة.
ما قضية ايران مع الغرب؟ الغرب يمكن ان يكون ينظر الى ايران هكذا ان ايران يعني حكم ديكتاتوري ايران
شوف يعني هو في منظومة
حكم ملالي
المنظومة الغربية
ايران الغربية اقصد
جميل انا هذه المنظومة الغربية تقوم على الرأسمالية والفردية والحرية والديمقراطية. هذا الكلام يتعارض تماما مع الرؤية الشيعية اللي تقوم على ولاية الفقيه والامامة ويعني عدم ترك الناس لهم الحرية. لانه اذا ترك للناس الحرية والديمقراطية لن يكون للملالي دور
صح
يعني هذا يعني الان لو صار انتخابات حقيقية الان لو الغي اللي هو مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي هو فلتر على المرشحين فلتر على المرشح يعني الايران تمارس ديمقراطية لكن الديمقراطية عجيبة انه اول شيء مش اي مرشح يحق له الترشح لابد ان توافق عليه القيادة السياسية الحالية بمعنى ان تضمن انه لن يخرج عن النص بروح شمال بروح يمين لكنه يبقى محافظ على ولاية الفقيه.
اذا مفيش حرية للترشيح كده فإذا يعني في النهاية اللي بيصل في النهاية هم اللي هم راضين عليه يعني.
ثم كل مجلس النواب الايراني هذا اذا اخذ قرار ووافق عليه البرلمان ثم عرض على المرشد فرفض انتهى الموضوع
يعني في النهاية كلمة للمرشد
فانت اصلا نجيت النواب مؤمنين بالمرشد
نعم
والنواب قبل ان يختاروا اي قرار بتطلعوا على المرشد هل هو موافق او غير موافق فاذا هذه منظومة الافكار والقيم متعارضة بين الغرب وبين ايران. قضية ثانية قضية النفوذ امريكا تريد ان تكون هي المتحكم في المنطقة ايران تريد ان يكون لها حصة في الكعكة سواء كانت ايام الشاه او ايام الملالي تريد ان تكون هي القوة التي تتفاهم معها امريكا في المنطقة ولذلك من هنا يحدث التعارض. في قضية العراق وافغانستان ايران نظرت الموضوع نظرة براغماتية مصلحية تنطلق من مصالحها الخاصة الايرانية الشيعية ولذلك كثير من اخواننا خاصة في الحركة الاسلامية وخاصة جماعة اخوان المسلمين بيجي بيقول لك احنا لازم يكون في عنا وحدة بين المسلمين سنة وشيعة حتى نقف امام الامريكان
صحيح.
هذا منطق جميل لو ان الإيرانيين والشيعة يؤمنون بمصلحتك.
نعم، إذا كانوا يفكرون بنفس الطريقة على الأقل. يعني
هم لا يؤمنون بمصلحة الإسلامية، هم يؤمنون بمصلحة الشيعية الإيرانية. حتى عندهم لو تعارضت المصلحة الشيعية العراقية مع المصلحة الشيعية الإيرانية تقدم المصلحة الشيعية الإيرانية. يعني لو تعارضت تقدم المصلحة الشيعية الإيرانية. فإذا قضية الظن أن إيران لها مصالح إسلامية مشتركة معنا هذا خيال.
خيال.
هذا خيال، وهذا شفناه في العراق وشفناه في أفغانستان، والآن نشوفه في سوريا ونشوفه في البحرين ونشوفه في اليمن.
نتوقف عند هذه النقطة، فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أجدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بالأستاذ أسامة شحاتة الباحث والمختص في الشأن الشيعي والفرق والمذاهب. هناك اعترافات كثيرة ومتواترة عن الدور الإيراني في مسألة احتلال العراق. هناك تصريح من الرئيس الإيراني أحمدي نجات يعني يقرر فيه أن إيران ساعدت أمريكا في احتلال العراق. ما هو تعليق حضرتك على هذه المسألة؟
يعني هذا شيء طبيعي وحقيقي، يعني وهم لا يخجلون منه، لكن يجب أن يفهم في سياق الحقيقي. السياق الحقيقي أن إيران تجد في العراق عدو وتجد في أفغانستان طالبان عدو.
نعم.
فهي وجدت أن الغرب له عداء مع هذه الدول، أمريكا لها عداء مع هذه الدول.
نعم.
فلماذا هي تعارض يعني عدوين يتصارعان؟ ليش تعارض؟ لا تعارض. بالعكس، هي دعمت الغرب للقضاء على عدوين يهددانها، ثم جعلت هذا الدعم ورقة ابتزاز للغرب انه احنا يمكن التفاهم معنا ونحن مستعدين للخدمة والتعاون. وما فعلت هذا الا بعد ان ضمنت ان النتيجة النهائية
ستصب في
صالحهم. لذلك الان تجد الشعوب العربية الاسلامية تسب امريكا على احتلال العراق وافغانستان ولا تسب ايران.
صحيح.
يعني شوف، يعني ايران هي
لها دور كبير جدا،
لكن هي استطاعت بخبث ومكر ودهاء.
نعم.
ان تساعد الغرب على هزيمة عدو اللي هو صدام حسين والعراق وهزيمة طالبان وافغانستان.
نعم.
ثم الان نجد نظام العراق كله في جيب ايران، ونجد ان ايران اليوم تتحكم في افغانستان بشكل كبير ولها نفوذ قوي في افغانستان حقيقة، وهذا غير منتبه له، ولكن الشتم والعداوة والتروح للأمريكان فقط.
نعم. بمناسبة الكلام عن نفوذ إيران في أفغانستان، يعني هذا يجعلني أيضا يعني أذكر المشاهدين أن هناك مجموعات شيعية خرجت من أفغانستان للقتال في سوريا.
هذا خبر يعني نشرت وكالة الأنباء اليومين هذا، وهذا لا يستبعد. يعني هذا غير مستبعد أبدا. يعني إيران الآن معركتها في سوريا معركة حياة وموت، تستنفر لها كل الموجودين، تستنفر لها كل يعني الموالين لها وتستخدمهم في هذا الباب. وهذا راح يتكرر، يعني هذا الكلام سيتكرر. موافقات ايران للغرب، يعني مثلا شوف الصفقة اللي كانت ان تعقد على البحرين بين امريكا وبين ايران على اللي هو المعروف باحداث اللؤلؤة في 2011، لولا تدخل قوات درع الجزيرة بما يخرب هذه الصفقة اللي كانت ضمنية من تحت الطاولة. فالايرانيين ما عندهم مشكلة في التعاون مع الامريكان والتفاهم مع الامريكان، ولذلك مثلا غزة ضربت مرتين ثلاث من الاسرائيليين، ماذا فعل حزب الله؟
ولا شيء.
الان سوريا تدك، ماذا فعل حزب الله؟ نصر المستضعفين؟ لم ينصر المستضعفين. فايران والشيعة يبحثون عن مصالحهم، ومصالحهم لا تتقاطع مع المصالح الاسلامية. هذه قاعدة يجب ان تصبح راسخة. الايرانيون ينفذون مصالحهم ويبحثون عنها، ومصالحهم لا تتقاطع مع المصالح الاسلامية. ومن يظن عكس هذا من الجماعات الاسلامية وخاصة الاخوان المسلمين فهم واهمون.
واهمون.
يعني هذا وهم كبير جدا.
اظن التاريخ فيه الكثير من العبر، حتى الاحداث الاخيرة في عصرنا الحديث. فعلى اي اساس يعني عندهم هذا الوهم؟
يعني الان، يعني الآن حماس ترفض اخراج بيان دعم لبشار الاسد، ايران اوقفت دعمها عن حماس. واعلنت حماس رسميا مرورها بازمة مالية. اذا اين نصرة المستضعفين؟ يعني لماذا كنتم، كان بعض الناس يقول لك ايران تدعم حماس. طيب اذا ثبت الان ان هذا الدعم مشروط. صحيح. بتأييد الأجندة الصفوية الإيرانية.
نعم.
فإذا يعني لا تفاخروننا ولا يعني يعني تعملون دعاية لإيران بقضية دعم الحماس، لأنه هذا الدعم يقصد من وراءه نشر التشيع، وأكبر دليل عليه قطعه الآن،
وكأنه دعم مشروط حتى لو لم توضح هذه الشروط، لكنه في حقيقة الأمر عند إيران هو دعم مشروط يعني لتنفيذ الأجندة الإيرانية والمصلحة الإيرانية. إذا تعارض هذا الدعم مع توجهات إيران فيفعلوا مثل ما فعلوا مع حماس. لدينا مقطع مصور لاعتراف عدد من قادة إيران في مساعدة الغرب، نشاهد هذا المقطع ثم نعود لاستكمال الحوار.
اینها اینقدر پررو هستن، در افغانستان باشون همکاری شد، در عراق باشون همکاری شد، در هسته ای هر تحمیلی که ازم پذیرفته شد. بعد آقای بوش اومد با پررویی گفت ایران محور شرارت است. بعد از اون همکاری ها
افغانستان و عراق را اشغال کردند.
لقد اتخذت امریکا من احداث الحادی عشر من سپتمبر ذریعه للحرب في العراق وافغانستان. لقد قتل وجرح وهجر الملايين من البشر بسبب هذه الحروب، وكان الهدف منها السيطرة على منطقة الشرق الاوسط والمصادر النفطية فيها.
طالبان دشمن ماست، امریکا هم احساس میکرد طالبان دشمن ماست،
و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. قبل از اون احساس دشمنی با صدام نبود. صدام دشمن ما بود، بنابراین ما هم می‌خواستیم که صدام اجرا.
An international arrangement in respect of Afghanistan in which they had participated and did, no one much noticed this but it had worked pretty well.
گفتم بیاین تجربه افغانستان رو در مورد عراق را.
في الحقيقة يعني تناقض شديد، يتحدث عن جرائم أمريكا وجرائم الاحتلال، وفي نفس الوقت يعني وضع يده في يد أمريكا في مسألة في احتلال العراق وقبلها أفغانستان.
خطاب نجاد لما بيقول يعتبروننا من محور الشر، يعني هو زعلان لازم يكون محور الخير. ليش؟ لأنه ساعدهم على العراق، ساعدوا أفغانستان. إنه أنت ليش حطينا محور الشر؟ إحنا محور الخير، إحنا حاربنا العراق، حاربنا أفغانستان. وهذه رسالة حقيقة لكل من يطبلون ويجمرون لإيران وينادون بإقامة علاقات سياسية معها، ومش مهم التشيع وسيبونا من الدين، المهم علاقات سياسية وتقتصر على هذه العلاقات السياسية. أنهم مستعدين، يعني هو يصرحون العراق عدو وأفغانستان عدو، فأمريكا برضو تعاديهم، إيش المانع عندنا نضرب هذا بهذا نستفيد نحن. وهذا كان حقيقة ذكاء، وهذا ما يشكو منه اليوم الخليج. الخليج اليوم يخشى من صفقة إيرانية أمريكية على حسابهم.
وأين سفارتنا نحن يعني؟ وأين تحركاتنا؟
المفاوضات الأخيرة في ألماتا يبدو أن هناك بوادر صفقة يعني لترتيب الوضع في سوريا والخليج. قضية مهمة في هذول التقرير المصور أنه لا فارق أبدا بين الخطاب السياسي للمحافظين والإصلاحيين
واحد،
يعني
في النهاية واحد، مثل إسرائيل
مجاد وخاتمي، مجاد وخاتمي، ما الفرق؟
في النهاية ما فيش فرق.
وإذا هذه أيضا أحد الأكاذيب والأغلطات اللي يقع فيها كثير المسلمين، أنه لا، لو كان الإصلاحيين كانت حلفنا معاهم. وهذا للأسف يعني سمعت أحد الدعاة المشايخ قبل يومين في أحد القنوات المصرية يكرر هذا الخطأ، يقول أنه إحنا لو كان الإصلاحيين في الحكم في إيران تعاوننا معاهم. هذا خاتمي، هذا أبو الإصلاحيين، تعاون معهم ضد الأفغانستان ضد العراق. فإذا لا فارق أبدا بين الإصلاحي وبين المحافظين في إيران المتشددين في السياسة، كلهم أعداء لنا. لكن القضية قد يكون الفرق أنه نوع الحبل كما يقولون اللي يخنقك به، هل هو حبل خشن ولا خيط حرير، لكن هو سيخنقك.
نفس الوضع ده في إسرائيل، ونفس الخطأ ده أخطاء بعض الناس في نظرتهم للأحزاب الإسرائيلية لكود وغيره
وهذا يؤكد القاعدة، يبحثون عن مصالحهم الإيرانية ومصالحهم لا تتطابق مع مصالح إسلامية، محافظين أو إصلاحيين. هذه قواعد يجب أنه المشاهد العربي ويجب أنه أي سني يفهمها. يعني يكفينا العراق، يكفينا أفغانستان، يكفينا لبنان، يكفينا سوريا، يكفينا البحرين، يكفينا اليمن، ماذا نريد؟
أنا أتعجب من أمر، يعني إذا كانت هذه الأمور تدخل على مثلا عوام الناس، على الناس المش مهتمين بالشأن السياسي، أنا أتعجب لما هذه الأمور وهذه الأخطاء يقع فيها يعني أهل السياسة. هل هذا جهل؟ هل هذا يعني
يعني هو 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 مرض مركب من عدة أشياء، منها الجهل، منها الهوى، منها يعني هو له عداوة مع طرف، منها حقيقة إنه إحنا أهل السنة دولا وحكومات وحركات بيننا صراعات ومش قادرين ندير الأزمة بيننا. يعني للأسف انظر انت الى اسرائيل لكود والعمل والمستوطنين والمتطرفين والمتشددين، يعني قتلوا شمير، يعني قتلوا شمير، لكن مع هذا يستطيعون ان يديروا ويشكلوا حكومة ائتلافية، يتشاركوا على برنامج عمل لو محدود. احنا للأسف لا، دمنا حامي على بعض، وللأسف يعني لا نستطيع ان نتوحد. ولذلك مثلا بعض الاسلاميين اللي يحب ايران هو يتميل لايران نكاية ببعض الدول اللي تقف ضده، بعض الدول تقف ضد هذه الحركات نكاية في انه هي لا تريد، يعني للأسف
يعني في نظرة
احنا
نظرة سطحية ونظرة خاطئة ونظرة حتى غير عادلة لإدارة هذه الملفات الهامة جدا التي تعتبر ملفات مصرية. لذلك نكرر كثير يعني نقول يجب النظر، يعني إعادة النظر للملف الإيراني. كل الدول العربية حتى الدول ليس فقط دول المنطقة، يعني إيران بعد احتلال العراق يعني امتدت يعني ذراعها إلى مناطق كثيرة جدا، يعني يحاولون يعني.
ولذلك يعني شوف هنا نلوم حقيقة المثقفين والحركات الإسلامية، نلوم الدول والأنظمة العربية، الأنظمة العربية التي تعرف خطر إيران وخطر مشروع الإيراني، وتتهم الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية والأنظمة الإسلامية الحديثة بالعمالة لإيران. أين مشروعها هي لمقاومة إيران؟
إذن ما فيش لا يقدمون مشروع، إنما فقط يتهمون. هذا يذكرني أيضا عندما يعني يلقون اللوم على حماس وخالد مشعل، عندما
هم ملومين يعني، لكن أيضا أنتم ملومين مثلهم.
نعم أنا يعني أنا هنا نعم أريد أن أقول يعني تصديقا على كلامه، هذا الموقف أيضا نفس الشيء، أنتم تلومون على حماس. طيب حماس عندها احتياجات، هل أنتم تربون احتياجات حماس؟ عندها ضروريات واحتياجات، وأنا لا أدفع بالمناسبة عن
المشكلة،
أنا أرفض تماما التعاون مع الروافض.
المشكلة هذه الأنظمة دفعت الكثير للكتائب وللدروز ولصدام حسين ولباشر حافظ الأسد ويعني قائمة طويلة من الميليشيات والجهات والأحزاب والأنظمة السيئة والفاسدة دفعت لها الكثير. يعني حافظ الأسد كم مكث في سوريا باسم قوات الردع والصمود بدعم خليجي عشرات السنوات، يعني وهم يكرهون بشار حافظ الأسد ويكرهون سياسته ويخافون منه ويعرفون انه اداء ايرانية ويعرفون انه يعني هو عامل افساد في كل القمم العربية، لكن كان هذا سياستهم. ليش عجزتوا من الان عن دعم بعض الجهات السنية حتى لو عندها اخطاء كثيرة؟ يا اخي ان دعمتموها ستقللون اخطائها وستستطيعون التحكم بها، بدل ما يتحكم فيها الايراني ويتحكم فيها حسن نصر الله يتحكم فيها انت.
يعني نفسي يعني هذه المواضيع تثار كثيرا في المنتديات الفكرية والإسلامية وكذا، يعني بعض الإخوة يعني يدخلون مثلا لمهاجمة حماس تحديدا في هذه النقطة. أنا أعلم أن هذه النقطة لا أوافق عليها، لكن عندنا مثلا يقول اللي يده في المية ليس مثل الذي في النار، هؤلاء يمرون بظروف معينة ومضغوطين. أنتم لماذا تركتوهم العرب؟ لماذا تركوا حماس؟ ولماذا الآن يعني يتركون سنة العرب؟ يعني اسمح لي أيضا
أنا معك، لكن أيضا في عندنا مشكلة أنه مثل الإخوة في حماس أو في الإخوان المسلمين أو غير الحركات يجي يقول لك أنه هذه الجماعات هذه الدول تأتمر بالأمر الأمريكي. طب احنا الآن شايفين هاي الإيرانيين بيأتمروا بالأمر الأمريكي أيضا. ثانيا أنتم أنفسكم يا إخواننا في حماس أو في الإخوان المسلمين، انتم لا مانع لديكم من اقامة علاقات وسياسات مع امريكا،
هكذا السياسة،
انتم لا مانع لديكم، فلماذا يعني ليش احنا بنعقد الامور السهلة؟ لكن انا ظني
المهم ان التعاملات ما تصلش الى عمالة
يعني. من عقوبة الهية ربانية لنا، وهذا من التفرق والتشرذم اللي يعني للأسف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يزيل عن الامة، لكن الله عز وجل يعني لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.
نعم. أيضا المتخصصون في الشأن الإيراني يشيرون إلى أن إيران مثلها مثل الغرب لديها مشروع استعماري.
هذا شيء واضح صريح، يعني الآن أول استعمار هو الأحواز. يعني أول مشروع استعماري هو الأحواز.
نعم.
احتلوها سنة 1925 أو 26 ولا يزال لليوم، واحتلوها وهي دولة عربية شيعية وليست دولة عربية سنية.
نعم.
إنما هي دولة عربية شيعية، ولذلك يحتلون ولا يزال يحتلون اليوم، ولا فرق بين الإصلاحيين أو المحافظين في هذا الاحتلال.
نفس الاثنين توجههم في النهاية واحد.
القضية الثانية الآن احتلالهم للعراق، محاولتهم لإقامة مستوطنات أو جيب أو فيدرالية صغيرة في اليمن.
نعم.
المحاولتهم البحرين الاستيلاء عليها.
نعم.
يعني هذا يعني مشروع واضح جدا حتى في أفغانستان.
نعم.
يعني عندهم هذه النوايا، قضية اللي هو أخذ قطعة من الأرض، منطقة من الأرض، ثم الاستيلاء عليها وتحويلها شيئا فشيئا إلى دويلة شيعية تنضم بطريقة أخرى إلى إيران. ورأينا التصريح اللي ذكرنا قبل قليل أنه اعتبار سوريا المحافظة 35.
نعم. طيب، هذا عن الدور الإيراني في مساعدة الغرب في احتلال العراق والتعاون مع الغرب. ماذا عن دور شيعة العراق أنفسهم؟
طبعا شيعة العراق يعني هم يعني جزء كبير منهم مؤتمر بأمر إيران. يعني نعرف إحنا المجلس الإسلامي الأعلى هو نشأ في حضن إيران من سنة 80 إلى سقوط بغداد. نعم. وهو يأتمر بالأمر الإيراني، وكثير من شيعة العراق وعلى رأس مقتدى الصدر يأخذ توجيهاته من إيران.
هذا المخدوعين فيه أيضا.
أيوة طبعا، ما في مانع أنه يكونوا كلهم بيأتمروا بإيران، لكن بينهم
ممكن منافسات.
كما احنا قاعدين نشوف الآن خاتمي ونجاد أو بين نجاد وخامنئي نفسه أصبح في منافسة. نعم. هذا شيء طبيعي. ربنا عز وجل في القرآن قال تحسبهم جميعا
وقلوبهم
شتى.
نعم.
فإذا موجود خلافات صراعات بينهم لا ما يمنعه. المهم شيعة العراق كان لهم دور كبير جدا. نعم. في سقوط العراق من خلال الخيانة أول شيء، وعدم المقاومة والتصدي. قضية ثانية، قضية اللي هو شن حرب طائفية على السنة.
نعم.
في العراق. قضية ثالثة، التعاون مع الأمريكان وتمكينهم من تفكيك الجيش العراقي، لأنه لما تفكك الجيش العراقي راحت الدولة العراقية. والآن لاحظ سوريا الآن بسبب أنه الجيش السوري لحد الآن لا يزال يعني قائم رغم ما تعرض له من شقاقات وكذا، لكنه هو العصب الذي يمسك الدولة. لكن الشيعة فككوا الجيش العراقي بالكامل، وكانت هذه يعني إعادة لإشارة
المانع على الآن. صورة معبرة جدا على الشاشة، الجعفري يسلم سيف ذو الفقار، وهذا طبعا سيف ذو الفقار ده رمز كبير، يعني
رمز جهادي اسلامي
يسلمه
للامريكان ثم يقال المقاومه ويقال
بل مخصصين لهم كشيعة كمان، يعني مش فقط جهادي اسلامي، يعني الشيعة رمز كبير للشيعة.
ويقال الان الجهاد والمقاومه والممانعه انه الشيعة هم روادها وهم قادتها. فشيعة العراق فككوا الجيش كما فعل ابن العلقمي حين فكك جيش الخلافة الإسلامية من 100,000 إلى 10,000. قاموا بتفكيك الجيش العراقي فانتهت الدولة العراقية، وأصبح السنة كالأيتام لا راعي لهم. ثم بدأ اقتناص قيادات الجيش العراقي السنية المخلصة من ضباط، من طيار، خاصة الطيارين، يعني تم تصفيتهم بحملة مدروسة بكواتم صوت وغيرها وغيراتها. فيعني هذه كانت يعني أبرز ملامح دور شيعة العراق في هذه الجريمة.
وبعد أن يعني تم إحلال الجيش تم استبداله بمجموعة من العصابات والميليشيات.
لا، هو تم إعادة توظيف القيادات الشيعية.
يعني الآن فتاوى من السيستاني أين؟
من السيستاني والمالكي والجعفري أعادوا القيادات الشيعية تتولى الجيش بتشكيلات شيعية. وساهمت بعض الفتاوى بحرمة دخول الجيش والشرطة، يعني خدمت هذه الفتاوى للأسف الشيعة بأن أصبح الجيش مغلق عليهم، أصبحوا من أكثرية ومن أغلبية.
أنت لست مع هذه الفتاوى؟ يعني أنت تعارض هذه الفتاوى؟
يعني
حرمة دخول الجيش والشرطة؟
النتيجة أنت تحاسب النتيجة.
نعم.
النتيجة الآن نحن نطالب أنه لا، بدنا شرطة سنية. الآن مثلا المحاضرات السنية لماذا تشتكي أنه مساجينها يتعرض للاغتصاب والقتل والتعذيب؟ السبب أنه لا يوجد لك أحد في الداخل، يعني أنت في دولة. هلا هذه ليست الدولة المطلوبة، لكن هل تتركها لهم؟
هذه وجهة نظرك، لكن وجهة النظر الأخرى تقول أن هؤلاء يعني أتوا مع دبابة المحتل، وهؤلاء عملاء
أرحل من البلد.
أدخل
أرحل من البلد؟ هل نرحل من البلد؟
نعم، هي وجهية وجهات نظر. نعم.
فالآن النتيجة هذا النتيجة، يعني الآن النتيجة هذا اللي رأيناه. الآن الوزارات كلها أصبحت لهم، الدولة كلها لهم، الشرطة لهم، الجيش لهم. طب وإحنا؟
طيب ما طب حتى اللي دخلوا معهم العمليه السياسيه طردوهم، ومثال ذلك طارق الهاشمي.
ايوه، ما هو الان
والاساوي وغيرهم محمد الدايني
البرلماني. انت لما تدخل بقوه، لما تدخل بالقوه قوتك الحقيقيه وثقلك الحقيقي وتكون مجتمع، يكون لك شان على الطاوله. لكن انت لما تدخل يعني مشرذم، واللي دخلوا العمليه السياسيه اصلا دخلوها من الباب الغلط، دخلوها من باب التحالف مع الشيعة والتعاون معهم.
ما كذلك اللي كانوا يدخلوا الجيش او الشرطه كانوا يمروا برضه بمراحل تشبه يعني
هذه هي القضيه. لكن لو كان من البدايه السنه كان لهم موقف واضح اننا نريد
ومطالبه للمشاركه
مشاركه فاعله في الجيش ومحاصصه كما يحصل في لبنان الان. يعني كما الان الجيش اللبناني لا يستطيع ان يستأثر به حزب الله ولا يستأثر به السنه ولا يستأثر به النصارى. فيصبح في نوع من التوازن. عرفت كيف؟ لو حدث هذا كان وضع افضل. طبعا ليس هذا الوضع الاحسن.
يعني اخف الضرارين مثلا من وجهه نظرك او كده. طيب بالحديث عن الشان العراقي دخلنا يعني في الشان العراقي المرحله اللي احنا فيها الان بالانتفاضيه الانتفاضه العراقيه المباركه التي تتم الان نسال الله سبحانه وتعالى ان ينصرهم ويبدل حالهم الى افضل من هذا الحال ويخلصهم من هؤلاء العملاء. يعني كيف تنظر الى المشهد العراقي الان؟
المشهد العراقي هو هذه الحقيقه اللي للاسف غابت عن الناس 10 سنوات حتى ظهرت. يعني 10 سنوات والناس يعني للاسف كثير من القيادات السنيه تتغنى بحمل كاذب الوحده الوطنيه واللحمه الوطنيه.
نعم.
والعراق منبيعة سنه
وشيعه وهذا الوطن منبيعة
ولكن في النهايه مش انباع، هو تقطع وتفرم
منباع
يعني واصبح في جيبه المنالي. عرفت
للاسف الشديد.
فللاسف يعني كان السنه يعني يرضون بهالشعارات السخيفه والساذجه والشيعة يعني ياكلون العراق شبرا شبرا شبرا. نعم. شبرا. فهذه الانتفاضه تاخرت 10 سنوات.
نعم.
وهذه حقيقة تجربة يعني تحتاج دراسة. لماذا أهل العراق اللي يعيش الشيعة في أوساطهم ويعرفونهم ينخدعوا، ولماذا القيادات الإسلامية تنخدع بالشيعة بهذه الطريقة؟ هذا يحتاج دراسة عميقة حقيقة.
صحيح.
لأنه يتكرر هذا في بلدان أخرى وأماكن أخرى. الآن الشيعة السنة مطالبهم صحيحة وحقيقية، لكن تحتاج تفعيل. وإذا بقيت مطالبة يعني الآن للأسف الشيعة يعني يتعاملون معها بسياسة النفس الطويل، انه خليهم يصيحوا خليهم يحكوا، لن نحقق لهم مطالب حتى تموت القضية.
يملوا تموت القضية محاولة تسييس القضية.
ولذلك حقيقة يجب على الحراك السني ان يبحث في اليات جديدة ويبحث في ادوات ضغط جديدة. لانه اذا ترك الوضع بالطريقة هذه يعني في النهاية سيصبح عبث. كذلك للأسف يعني كما نجد في سوريا هناك
انت ترى ان المسار صحيح؟
هو
يحتاج مثلا عناية اكثر او يحتاج
ان لا يترك السنة في العراق لوحدهم، هذا واحد. اثنين، اللي يجب ان لا يكتفى بالشعارات والهتافات فقط، يعني هذا لن يفعل شيء. يعني نكاد نتحول الى فلسطين جديدة، شعارات وخطب ومظاهرات ويصبح يوم ارض ويوم كذا وبعدين لا شيء على الارض. عرفت كيف؟ لانه فعلا للحد الان لم يتحقق شيء.
انت في البداية كنت يحتاج ان يترك العراق،
لا يترك
وحدهم،
لا يترك، يجب الدول العربية والسنية تدعم. يعني ليش لماذا نجد انه شيعة العراق وشيعة ايران كلها الملالي والمراجع تختم وثيقة واحدة، كلهم يختمون على هذه الوثيقة بدعم وتأييد اللي هو الشيعي المتطرف في السعودية نمر النمر. ضد الحكومة السعودية اللي اعتقلته بسبب جرائمه. فكل مراجع الشيعة في العراق ومراجع الشيعة في ايران اصدروا بيان تأييد واستنكار، واحنا يعني هذا لشخص واحنا ملايين من السنة
معذبين،
ثم الحكومات العربية والاسلامية تتهرج.
طيب هذا بالنسبة يعني انت تنتقد ان دول الحكومات يعني تصفوا بالسلبية عن طريق بالكلام، ما هو دور المؤسسة الدينية؟ السؤال يعني هل المؤسسة الدينية تقوم بدور فعال نحو يعني حماية قضايا أهل السنة في العراق؟
طيب بس قبل هذه خليني أعطيك شغلة. تفضل. شوف الآن، شوف الخبث الـ النظام الشيعي الطائفي في العراق. الآن السنة في العراق منتفضون. ينتظرون الدعم من دول الجوار، الأردن، من دول ثقيلة مثل مصر، عرف كيف، اللي هي يحكمها التيار الإسلامي، اللي هو العراق برضو التيار الإسلامي فيه السني الإخوان متعرضين للصدام معه. في هذه المرحلة بالذات بدأ الكرم العراقي بتصدير النفط والمنح للأردن ولمصر.
والمصر. نعم.
شوف الخبث. هذا الذكاء حقيقة والمكر والخبث العراقي لا يواجه مكر ودهاء.
يواجه طيبة وسذاجة.
من الدول العربية.
من
الجانب. فنترك السنة لهم. نجعل المؤسسة الدينية. للأسف المؤسسة الدينية برضو يعني يجب أن لا تكتفي فقط بالشعارات والخطابات والعواطف ونحن معهم ونؤيدهم. يجب أن نحاول ننتقل من مرحلة الدعم الأدبي إلى أن يكون في استراتيجيات عملية. طبعا الان اليوم اصبح في حقيقه في تطور كبير في الاساليب والوسائل اللي بيسموها اللا عنف والسلميه وكذا، فيجب حقيقه الانتباه للمواضيع هذه وتطويرها. يعني مثلا اين تفعيل هذه القضيه عالميا ودوليا كقضيه حقوقيه؟
نعم.
يعني اين تفعيل القضيه الحقوقيه للعراقيين؟
نعم.
المعذبين المضطهدين، اين زيارات منظمه العفو الدولي للسجون؟
اذا حضرتك يعني ترى معي ان هناك تقصير
طبعا
من الحكومات العربيه وتقصير ايضا من المؤسسه الدينيه بالنسبه لقضيه العراق في الوقت الحالي، وترى ايضا مما لا شك فيه اظن ان هناك ايضا تقصير من اهل السنه على المستوى الاعلامي على جميع المستويات.
اول يعني ناس مقصرين العراقيين،
واول ناس يعني تتهم بتقصير هم العراقيين. انا انتهى وقت الحلقه، اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، واشكر استاذ الفاضل الاستاذ اسامه شحاته الباحث المتخصص في الشان الشيعي، والى حلقه قادمه نراكم على خير.